دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 80 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وهذا الحديث قد سبق معنا قبل أبواب، وذكرنا ساعة إذن تخريجه. والإمام البخاري ساقه هنا في هذا الموضع في باب الخروج في طلب العلم، ولم يذكر في هذا الباب شيئا مرفوعا صريحا كما يقول الحافظ ابن حجر، ليس فيه شيء مرفوع صريح هنا في الباب. ذكر قصة خروج موسى عليه السلام إلى لقاء الخضر، وقد سبق وذكرها، وستأتي في مواضع أخرى مفصلة. وقد أخرج مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا صريح صحيح في الباب، ولكن البخاري لم يخرج لأن فيه اختلاف كما ذكرنا قبل ذلك في بعض الروايات، وقع فيه خلاف على الأعمش، ولأجل هذا الاختلاف القوي لم يخرجه الإمام البخاري هنا في الصحيح. ومعلوم أن شرط البخاري في الصحيح أعلى من شرط مسلم رحمهما الله. قال البخاري: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله، هو الأنصاري الصحابي المشهور، إلى عبد الله بن أنيس. وعبد الله بن أنيس أيضا صحابي مشهور معروف، هو الجهني أحد حلفاء الأنصار. رحل إليه في حديث واحد، رحل جابر من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا فقط. هذا الحديث كان عند جابر، لم يسمعه، لكن أراد التيقن منه فقط. يعني لو قلنا، لو أردنا التثبت، لا قلنا في التثبت والتيقن من حديث واحد. وهو هذا الحديث ما رواه المصنف البخاري في كتابه الآخر في الأدب المفرد، وده كتاب مستقل غير الصحيح. هناك كتاب الأدب الذي في صحيح البخاري، وهناك كتاب آخر يسمى الأدب المفرد لأنه ليس من الصحيح، هو أدب مستقل، كتاب أدب مستقل اسم الأدب المفرد ليس شرط البخاري فيه كشرطه في الصحيح، يعني تجد في الصحيح والحسن وأقل من ذلك كمان في الضعيف، لكن البخاري التزم الصحة في هذا الكتاب فحسب في صحيحه فقط. يعني فهذا الحديث حديث جابر هذا رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهذا كتاب آخر غير الصحيح، وأحمد في مسنده وأبو يعلى كذلك في مسنده من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. وعبد الله بن محمد بن عقيل ده في كلام كثير معروف عند العلماء متكلم في نظر يعني في مقال، يقول بلغني عن رجل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله؟ قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، وذكر الحديث في هذا الباب. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في الفوائد من طريق حجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر. طب ازاي ده كان من الطريق الاول بيقول كان في الشام، الطريق الاول بيقول كان في الشام وهنا بيقول في مصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت الى باب الرجل، تمام. وذكر الحديث واسناده صالح، هذا الاسناد افضل من الاسناد السابق، لان الاسناد السابق قلنا فيه ابن عقيل في كلام. وله طريق ثالث رواه البخاري اخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الرحله، الخطيب عمل كتاب كامل جزء كده ذكر فيه أخبار الرحلة عند المحدثين، تمام، ذكر فيه كل هذه القصص وزيادة وأخبار العلماء ورحلاتهم في طلب العلم، وهو كتاب حسن جدا لطيف للغاية يعني. فساقه الخطيب من طريق أبي الجارود العنسي عن جابر قال بلغني حديث في القصاص، الحديث بلغه يعني هو سمع الحديث خلاص هو، تمام، فذكر الحديث نحو السابق ولكن في إسناده ضعف. إزاي نوفق بين أنه هو كان في مصر وأنه هو كان في الشام؟ إن إحنا بين أمرين، إما أن نجمع وإما أن نرجح، إذا كنا نرجح فالرواية الثانية اللي فيها مصر ذكر مصر هي الأرجح، لأن هي إسنادها أصلح وإسنادها صالح كما يقول الحافظ، والإسناد الأول فيه كلام. ولو أردنا الجمع فالجمع سهل وهو أولى من الترجيح طبعا في مثل هذا الحال، فإنه يجمع بينهما بأن الرجل كان في العريش كما جاء في بعض الروايات، كان في العريش، والعريش دي تمشي كده وكده، العريش هذه ممكن تمشي على أنها من الشام وهي أصلا تابع مصر كمان، يعني هي تمشي مصر والشام مع بعض ما فيش مشكلة يعني، لا يحتمل هذا، يحتمل من نظر إلى هذا عدها كذلك، ومن نظر إلى أنها أو آخر حدود الشام يعني قال أن هي تابع الشام، قال الشام ويعني بها هو آخر حدود الشام في ذلك الوقت، أو قال من ومن قال مصر أراد أن هي أول مصر أو أنها تبع مصر في التقسيم الإداري يعني وما شابه ذلك وتقسيم الولايات وما شابه ذلك والله أعلم. وقلنا لو الكلام ده مش هيمشي وهنرجح يبقى الرواية اللي فيها ذكر مصر هي أرجح وأصلح ولعلها أجود إسنادا من الرواية التي فيها ذكر الشام، والأمر واسع هي دي مش قضية، المهم أنه رحل مشوار كبير، ومصر والشام إذا كنا نتكلم في في العريش يعني لغاية والشام منطقة قريبة مش بعيدة أوي يعني، فالمسافة قريبة خالص، فكونوا أخذ شهرا العبرة هو القضية والمقصد من الحديث، ودائما الرواع كل حديث بيكون فيه مغزى معين أو هو قصة الحديث الأصل، موضوع الحديث الأصل هو الذي يعتني الرواة بنقله اللي هو الغرض الذي من أجله يساق الحديث، ولذلك قد يختلفون في بعض التفاصيل الأخرى اللي هي ما تفرقش كتير يعني، هي مش قضية إن هو يكون راح مصر أو يكون راح العريش راح فلسطين، الموضوع بسيط خالص يعني، ما الحكاية مش هتفرق كتير، مش هيغير حاجة من المعنى، كله يخرج من المدينة ويتجه هذا الاتجاه ويمشي الطريق هذا كله، هو ده الغرض الذي من أجله يساق الحديث، إن ده رحل جابر مسيرة شهر، رحل بقى راح مصر راح الشام راح الأردن ما تفرقش كتير، ده ما يغيرش حاجة من الموضوع يعني، وهذه التفاصيل كما قلنا الرواة قد يتساهلون في أمرها ويقع لهم فيها بعض التفاوت يعني، والأمر في ذلك بيكون إيه؟ متقارب، ليس فيه إشكال يعني. لكن لما يتوقف عند المعاني اللي تغير عند الألفاظ اللي تغير المعنى ويختلف بها بقى الحكم، يبقى الكلام هيتغير بقى خالص. لو قلنا مثلا ان هو ما رحلش اصلا، او ان هو رحل مثلا مسافه بسيطه جدا، فرسخ ولا فرسخين، تفرق طبعا، ده كلام يفرق كتير جدا. لكن كما قلنا دائما كل حديث هناك مغزى يساق الحديث من اجله، اللي هو سبب او اللي هو المعنى الاساسي في الحديث، المعنى الاصلي، معنى الحديث الاساسي الذي يساق الحديث عاده من اجله. فده اللي بيركز معاه الرواه وبركزوا عليه جدا. ولكن هناك تفاصيل اخرى قد تكون متعلقه بهذا المعنى الاصل لا تؤثر شيئا على المعنى، لا تغير من الواقع شيئا ولا تغير من الحكم شيئا، هي اوصاف غير معتبره في التدقيق يعني. ولهذا يتساهلون في نقل مثل هذا، وده امر يعني عاده لما حتى في القصص المنقول يوميا بتلاقي كل قصه لها لب، هو ده اللي بيتفق عليه كل الرواه. بعدين بقى كده بقى تجد القصاص او الحكاء او الرواه ممكن يتفاوتون في بعض التفاصيل الخفيفه بما لا يؤثر، وهذا كله أيضا نادر يعني، هذا برضو مع حصوله لكنه قليل بالنسبة لما يعني خالي لما هو خال من ذلك. نعم. فالحديث دوت يسوق هنا البخاري علشان يقول إن الإيه إن الخروج في طلب العلم إنه يخرج في هذا، ونعلمه وأكثر الناس خروجا في طلب العلم المحدثون، دول هم إيه؟ هم أصحاب هذا الباب، عندهم الرحلة، والرحلة دي سببها الأكبر العلو، إن هم المحدثون عندهم أن النزول شؤم يعني. ممكن جدا إن جابر رضي الله عنه يسمع الحديث من اللي قال له عليه وخلاص، يقول له ما هو حدثه به ثقة، قال له حدثني عبد الله بن أنيس، خلاص مش محتاج يسافر يعني مصر ولا الشام عشان يتأكد إن هو سمعه، ما خلاص كفي جدا، هذا خبر واحد وهو معتبر عند كل العقلاء، ما فيش من الرجل هذا ثقة تمام. لكن جابرا رضي الله عنه يعلم العلماء ان العلو شرف وان النزول شؤم، فعايز يسمع بنفسه، وعلى هذا قام سوق المحدثين تمام بسبب هذا. عشان كده بيقولوا لولا العلو لبطلت الرحله. طب وانا ارحل ليه؟ لكنهم فارقوا الديار والاوطان وانفقوا كل ما يملكون حتى افتقروا علشان الرحله دي، علشان بدل ما يسمع بواسطه يروح يسمع مباشر من الشيخ اللي ما لازال حيا. وطبعا قلة الوسائط دي مفيدة جدا، مفيدة في قلة إمكان الخطأ، ما أنا كل ما يكون عندي في الإسناد عدد أكبر فاحتمال الخطأ أكثر. لو أنا عندي في كل راوي احتمال 1%، لو 7 رواية يبقى 7%، طب لو عندي نفس الاحتمال 1% مع كل راوي عندي 2 بس يبقى 2%، فده لا شك أنه هو أوثق. فالعلو له فائدة، لا سيما العلو بالصحاح، لما يكون علو حقيقي مش علو فقط كده بس بحيث يعني يقصر المسافة مع ويروي عن ضعفاء وعن مجاهيل وعن هلكة ومتاريك، لا ده ملوش قيمة، ده علو شكلي ملوش أي قيمة. إنما العلو الحقيقي اللي كان يحرص عليه المحدثون، علو اللي هو العلو الحقيقي، إن هو بدل ما يسمع من الراوي الثقة يسمع من شيخه، كانوا يسعون في هذا، ومن أجل هذا رحلوا وقطعوا الدنيا شرقا وغربا ومشوا مع عشرات الألوف من الفراسخ بسبب ذلك، حتى وقعت لهم المحن العظيمة التي لا تخفى على من تتبع أحوالهم. وقد جمع الخطيب قدرا صالحا من هذا في كتاب الرحلة، وهو كتاب كما قلنا لطيف جدا. ووقع هذا لغير جابر، مش بس ده، هذا الكلام وقع لجابر فقط، ده وقع لجماعة من الصحابة، بل أو فضلا عن من وراءهم من التابعين وأتباعهم وهكذا الأئمة الصلحاء يعني. فروى أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضلة بن عبيد وهو بمصر في حديث. وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت العراق. وتتبع ذلك يكثر، والشعب يقول في مسألة إن كان الرجل لا يرحل فيها إلى فيما دونها إلى المدينة، الشعب ذات في الكوفة، وبقول سئل في مسألة يعني، وإن هو إيه يعني كأن أصحابه استقلوها يعني، بس دي النهاردة بس كده يعني، بعد القعدة دي كلها تدينا حديث واحد، فيقول قد كان يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة. أنتم مستقلين حديث أقول لكم دلوقتي وأنتم قاعدين جنبي في بيتي ولا في المسجد، ده كنا نرحل في أقل من هذا مسافة من الكوفة إلى المدينة، شوف كم كيلو دي تاخد لها كم يوم دي في الطريق عشان حديث واحد فقط تمام. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. شوف النهاردة العلم بقى بيأتي للناس في قعر بيوتهم وهم يدفعونه بالأبواب، يقول لا مش فاضيين، احنا نتفرج على أي حاجة تانية أحسن، نلعب أحسن، ويدفعونه بالأبواب. والناس كانت ترحل إلى طلب العلم في الحديث الواحد الأيام والليالي، كان العلم عزيز، كان هو المطلوب. النهاردة العلم هو الطالب. النهاردة كل معاهد التعليم تحولت من معاهد لطالب العلم إلى معاهد العلم يطلب فيها الطلاب. الطالب هو اللي هو العلم بيجري وراه، عشان كده هو مش عايز، يعني هو مش هو جاي مش عايز علم ولا بتاع، هو ما يعرفش مين اللي جابه هنا أصلا. يعني ثلاث أرباع الطلاب عامتهم في الكليات اللي هي شرعية وكده، يعني اللي جابهم المجموع إلا من رحم ربي، قليل نادر اللي هو بيكون جايب مزاجه يعني وجايب قصده عارف رايح فين. لكن السواد الأعظم بيكون اللي جايبه هنا المجموع، فهو يعني مش عارف مين اللي رمي السودة دي، فهو جاي أصلا يعني مش عايز إيه، بس هو هيعمل إيه بقى، خلاص الدبس واللي لازم بقى يقضيها بأي وضع بحيث ياخد الورقة دي ويشتغل بيها والموضوع يعني يمشي بالطول وبالعرض وكده. فأصبح العلم طالبا، وصار الطالب الزاهد فيه مطلوبا، فخربت الأمور وما فيش عاد تجد الايه مثل زي قبل. كان قبل العلم مطلوب والناس تطلبه ويبذلون فيه الغالي والنفيس، ولهذا كان هناك علماء يملؤون السمع والبصر، وكثروا كثرة كانت تملأ الدنيا في كل زمان، تجد أعداد مهولة من العلماء في شتى التخصصات في كل صنوف العلم. كان العلم مطلوب، كان العلم له سوق وكان عزيز. الآن بقى العكس، اتعكست الصورة، بقى بيجروا على الطلاب بحيث تعالى بس يا ابني نقول لك حاجة نفهمك، هو مش عايز يفهم أصلا ومش مستعد يعني أساسا، لأنه صار مطلوبا ما عادش طالب. فابن المسيب بيقول إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقصصهم فاد كثيرة، وقد ذكرنا مرارا وذكر مشايخنا قصة شعبة الشهيرة لما كان بيتأكد بس من سماع راوي، وظل فيها 6 أشهر تقريبا، لما خرج مرت من وراء بعض أحد أصحابه، والراق جالس يحدث بحديث كده يعني على الارتجال كده، والحديث ده كان فيه كلام. قصة المشهورة لما شعبة خرج من داره فإذا أحد أصحابه لعل نصر بن علي الوراق أو أحد كذلك يعني يحدث بحديث، يقول حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر، تمام. فشعبة لما سمعوا بيقول هذا لم يتمالك نفسه وضربه، راح مديله بالألم. فالراجل جلس يبكي، يعني ضربه راجل مش صغير، راجل شيخ يعني مش عيل صغير. وذهب شعبة ورجع ومعه بعض أصحابه، وإذا به لا زال جالسا يبكي، قاعد يعيط لأنه أحرج قدام الناس جماعة عمال يحدثهم بقى وعامل نفسه شيخ، وياخد له ألم كده على الصبح، ألم يعني محترم، فحاجة يعني إهانة عظيمة. بس يا ترى شعبة ضربه كده من نفسه، يعني ضربه كده لأنه يعني كان مثلا يعني بده يهينه خلاص؟ لا، ده شعبة حرق دمه طبعا. فلما رجع لقاه بيعيط، فقال له أما زلت تبكي؟ أنت لسه قاعد بتعيط هنا؟ فصاحبه الذي معه قال له لقد أوجعت، ما أنت ضربته قدام الناس كلها، أنت مش عايز يعيط كمان؟ يعني عايز يتضرب وما يعيطش؟ لا، طب سيبه يعيط، حتى دي كمان فيها كلام. فقال إن هذا مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه، ده راجل ده مجنون، ده مش عارف بيقول إيه، ده بيخرف، يعني أنا ما ضربتوش من شوية يعني. لقد سألت أبا إسحاق اللي هو بقى شيخ الوراق هذا، سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، حدثني به أبو إسحاق السبيع، وأبو إسحاق كان مدلسا، يعني ربما يحدث بحديث لم يسمعه من شيخه، بيحصل يروح قايل عنه ويروح موقع حد. فكان شعبة أعد له يتتبع لسانه وفمه، ولهذا كان يقول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة من أكابر المدلسين، هم أئمة كبار، لكن كان عندهم الحتة دي، كانوا يعملوا التدليس دوت لأغراض يعني منها كده وكده، وكان كان الناس احتملوا منهم ذلك، تمام. هو مش طعن فيهم ولا حاجه، لكن كانت طريقه لهم يعني في الاداء. فشعبه بيقول انا ريحتكم من الثلاثه دول، اي حديث احدثكم به عن واحد منهم حتى لو عن اطمئنوا، انا سالته واوقفته على السماع، تاكدت ان هو سمع، يعني لم يكن يحدث عنهم ابدا شيئا مدلسا، كان يوقفهم يقول له سمعت ولا كده، لو قال له كده او ما نطقش يروح على طول حذف الحديث، ما انتهى الموضوع، لازم يقول له سمعت، ولو قال سمعت يبقى سمع ما فيهاش كلام ومش كذاب ابدا، لكنه كما قلنا قد يستخدم المدراء، تمام، يعني هو ايه يقول عنه هو محتمل احتمال، فاذا سئل وقال سمعت خلاص قضي الامر.
فشعبة كان قاعد للأعمش ولأبو إسحاق السبيعي ولزكريا بن أبي زائدة، وكان قاعد لهم كلهم على الوحدة يعني ما كده إلا وإيه إلا ويتأكدوا، وبعضهم يحطوا معهم قتادة وبعضهم يغير يعني في كلام في الثلاثة دول يعني. فيقول شعبة: أنا كنت عنده في هذا اليوم وسمعته يحدث بهذا الحديث، فقلت له: يا أبا إسحاق، هو بيروي عن أبي إسحاق السبيع عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر: عبد الله بن عطاء سمع من عقبة بن عامر؟ فسكت أبو إسحاق ما ردش. قال شعبة: فأعدت عليه الكلام: يا مولانا، سمع ولا ما سمعش؟ ما ردش. قال: أخبرني وإلا مزقت عنك كل ما سمعته، هقطع كل الأحاديث مش هرويها عنك، مش ما فيش هزار. ما رضاش رد عليه برضه. فكان في المجلس يومئذ مسعر بن كدام أو غيره، فقال له: يا أبا بسطام، لا تشق على الشيخ، ما تزعلش الشيخ منك، بسيطة جدا، بسيطة خالص. إزاي يعني؟ قال له: عبد الله بن عطاء لسه حي يرزق، روح اجري اسأله. أروح له فين يعني؟ هم ساعتها كانوا في الكوفة. تمام، يروح له فين؟ قال له: هو موجود في المدينة، روح اسأله في المدينة. المدينة سهلة كده، ما يقول لي وريحني الشيخ، لا مش هيقول لك، هو قفلت معاه بقى مش هيقول لك، عايز تتأكد روح بنفسك. وبالفعل شعبة قال: فخرجت يومئذ وكان وافق حج، فقلت أحج ولعلي ألتقيه بمكة، كده هيجي حج نتقابل في مكة وخلاص. فراح إلى مكة ولقي الناس أين أخاه لم يحج هذا العام، فين؟ قالوا في المدينة. راح له على المدينة بعد ما راح مكة، بعد الموسم سألوا، فقال له: سمعته من عقبة بن عامر؟ قالوا: لا، حدثني به إبراهيم بن سعد. فراح لإبراهيم بن سعد: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ما سمعتوش من عقبة بن عامر. حدثني به، ده طالع من عندكم من هناك، من ده جاي من العراق يعني، انا جيله مكه وبعد مكه روح المدينه وبعد كده حيث طالع من العراق. مين يا سيدي؟ حدث. قال: حدثني به زياد بن مخراق. زياد بن مخراق، الله، شعبة قال يعني حيث ده حكايته دوت. بينما كان كوفيا صار مدنيا، صار عراقيا، رجع تاني، المفروض بعد ما وصل المدينه بقى خلاص يعني، المدينه لاخر مرحله، بعد كده يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص وصلنا للصحابه المدينه، يرجع تاني العراق يعمل ايه في العراق؟ الحديث ان ما زالوا تاني تحت كده، في حاجه غلط. فرجع برضو الراجل تاني، رجع الى الايه، الى العراق تاني، راح البصره لزياد بن مخراق، قال: حديثه فلان، ها؟ قال له: ليس هذا من بابتك. قال له: ابو سطام رايح دماغي، ده مش تبعك، مش هينفع معك. ليه يا سيدي؟ قال له: بس قول. قال له: ما مش هيمشي معاك خالص، انا بقول لك اهو. قال: حدثني. طبعا كان جاي له بقى، وكان شعره بقى كبر والدنيا باظت خالص، بقى له 6 شهور بلف في الشوارع عشان اتاكد من سماع حديث، سماع مش حديث، حديث عنده حافظ وكل حاجه، بس اتاكد ان فلان سمع ولا ما سمعش. قال: حدثني به شهر بن حوشب عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. طبعا شهر بن حوشب ده كان بينه وبين شعبه الحجاج مشاكل للركب، شعبه كان سيء الراي فيه جدا، مع ان شهر في ناس توثقه ويتكلموا يعني، في ناس يثنوا عليه يعني، وان كان الرجل طبعا ضعيف، لكن شعبه كان سيء الراي فيه جدا، وكان يقول فيه قولا عظيما يعني، فما استحملش لما قال له شهر بن حوشب عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر دليل بيضه. فقال شعبه: دمر علي هذا الحديث، ضيعه لي شهر بن حوشب، لو بس ما كانش رواه كنت ممكن اكمل، بس ده كده بوظ الدنيا، ما اقدرش اروي عنه حاجه الراجل ده، لو صح هذا الحديث لكان احب الي من اهلي ومالي، يا ريته كان صحيح. وكان فتخيل بعد التعب ده كله لقى واحد بيقول كده بسهوله: اسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عقبه بن عامر، اسناد زي الشمس وحلو خالص عن رسول الله. فما استحملش، راح يديله لافه بالقلم على طول: انت بتهزر، ده انا طالع عيني فيه 6 شهور عشان اتاكد بس ان هو سمع ولا ما سمعش. طلع ما سمعش، طلع فيه 5 ولا 4 في النص، 4 ساقطين من الاسناد كلهم مشاكل، فما استحملش. فتخيل ده الرحله دي كلها 6 شهور تقريبا عشان يتاكد بس من سماع راون، من راون، مش من ان الحديث نفسه عنده. وعلى هذا فقس حياتهم كلها كانت كده، كانت حياتهم كلها في الرحلة، خلى ما كانوا يجلسون في أوطانهم أو بلدانهم، طافوا الأرض شرقا، ما فيش محدث تقرأ ترجمته إلا وترى لف نص العالم، هتلاقيه لازم يكون راح مصر والمدينة ومكة والعراق والبصرة، ويروح طبعا لفها بقى بلد بلد يعني، وراح الشام وراح ما وراء النهر، ما بيعدوش، وأعمارهم كلها منفقة في مثل هذا، وأموالهم على ذلك أنفقت. يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 ألف يعني، سايبه مليونير، ورثه 1,000,000 يعني، كان يعيش مليونير ومية المية مش محتاج حاجة من الدنيا. فأنفقها يحيى كلها على طلب الحديث، حتى افتقر، ما الحديث ما بيجيبش فلوس، الحديث تصرف عليه وما بيرجعش عليك حاجة، مش زي الفقه زمان يعني، الفقه كان ممكن يجيب فلوس، تشتغل تتفقه بعدين تشتغل بقى تشتغل فتشتغل قاضي تشتغل اي حاجه هتلاقي شغل يعني في الايه في الدنيا تمام. لكن الحديث هيشغلوك ايه بالحديث؟ مالكش شغله في الدنيا خالص بس كده لوجه الله. ولهذا كانوا يقولون هو الحديث راس مال المفاليس. وشعبه بيقول بعت طست امي افتقر باع كل اللي يملكه لقيت ما بقى مش لاقي ياكل في الاخر ما لقاش غير طست امه والطشت بتاع امه باعه وبعده من غير طشت. طب هيعمل ايه؟ مفيش. الحديث يعني كان فيحيى كان معه مليون ابو ترك له مليون درهم فانفقها يحيى كلها حتى مات حافيا. يوم ما كان بيموت ما كانش يجد نعلا يلبسه رضي الله عنه ورحمه راحت الفلوس كلها على العلم وما كانش بياخدوا حاجه مفيش. ولو كان حد منهم يفكر ياخد مرتب يفضحوه المحدثين مرتب مش ياخد من الطلبه بس ده دي جريمه دي لك بس ان هو يقبل شيئا يعني يقبل ياخذ اجرا يسموه بياخذ اجر تبقى مصيبته مصيبه ويقطعوا الحديث عنه ويقفوا حاله وبعد تعب 50 سنه في السماع واللف والدوران لو فكر ياخد فلوس من حد حتى لو هو فقير على طول يروح على طول ايه مدينه على طول اشاره اللي غلط يعني ده ما ينفعش يقطعون الروايه عنه ويذمونه ويطعنون فيه ما ينفعش ده لله بس ببلاش مهما تصرف عليه تنفقه مجانا كان ده النظام. فكان موضوع كبير وكان موضوع صعب ولذلك كان بعض الخلفاء كان يقول يعني ما رأيت في الدنيا لذة أحسن من قول المستملي للمحدث ماذا قلت يرحمك الله. هو بدعي له مش عايز منه حاجة لأنه مش يملك له حاجة ده هي كلها لله في لله. فهذا الأمير لعبد المأمون كان يقول أو غيره يعني يقول أنا أتمنى في الدنيا الحتة دي بس إن حد يقول لي ماذا قلت يرحمك الله حبا كده وكرامة يعني من غير خوف ولا حاجة. قالوا له سهل يا مولانا نجيب لك الوزراء كلهم ونقعد نأمن لك طول النهار نقول لك يرحمك الله يرحمك الله لا تزهق يرحمك الله أنت جيت في جمل يعني. قال لهم لا ما ينفعش مش أنتوا طبعا هؤلاء الشعثة ثيابهم هؤلاء الوسخة ثيابهم الشعثة رؤوسهم أهل الحديث دول ناس مش الناس اللي هم الجماعة تمام اللي هم مهندمين دول مش انتوا مش وزراء وكده وناس من أهل الدنيا دول ناس طول النهار بيلفوا في الشوارع ونسوا أنفسهم في طلب العلم. فهؤلاء نمط آخر هذا صنف آخر من الخلق تمام شغلهم الحديث حتى عن أنفسهم وحتى عن أو حتى عن أهليهم وحتى عن كل شيء ملك عليهم عقولهم يعني. فكانت حياتهم كلها في الرحلة كانش بيقعدوا خالص وقصصهم في هذا التطول جدا بما لا يسعه الوقت. وسيأتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل كان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل رحلت إليه. لو أعرف واحد أعرف أوصل له وهو أعلم مني بشيء أروح له فورا ما ترددش مع أنه يقول ما في آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم كيف نزلت ومتى نزلت يعني هو عالم بكتاب الله علما تاما تمام. ومع ذلك ومع هذا العلم الذي وفقني الله إليه لو أعلم شخصا عنده علم أزيد مني في آية لرحلت إليه. العلم لا ينتهي وطالب العلم لا ينبغي أن يقف عند حد. قال أبو العالية كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم نسمع عنهم بواسطة يعني يحدثنا أقراننا والتابعون عنهم فلكن ما قنعناش بهذا رحنا بنفسنا سمعنا منهم عشان تكمل الايه يكمل الامر. وقيل لاحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير او يرحل؟ قال يرحل. الرحله هذه مع كونها زياره علم هي ايضا الشخص لما يلتقي باكثر من شيخ وينظر في احوال الناس وفي اخلاق الشيوخ يستزيد خيرا بدل ما يكون مربوط بشيخ واحد بس هو كانه عبده يعني ما عندوش فكره الا عن هذا الشيخ هو متاثر به تاثرا تاما فهو حاصر نفسه في دائرة ضيقة. لكن لما يذهب لدى الشيخ هذا الشيخ له رأي وهذا له اجتهاد وهذا له نظر وهذا له طريقة وهذا له فكرة بيجتمع عنده خير كثير مع هذه الرحلة وهذا التنوع يعني. قال أحمد يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم. وهذا الحديث دل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص التام على تحصيل السنن النبوية مهما بعدت طرائقها كانوش بايه يعني كانوش يعني يقول لا والله خلاص ده الموضوع بعيد فمش لازم المره دي لا يرحلون واحد يروح مصر واحد يروح تاني الشام واحد يروح مش عارف العراق ويلفوا الدنيا عشان يسمعوا حديث واحد فقط يبلغهم عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الإمام البخاري روى هذا الحديث هنا من حديث خالد بن خلي الكلاعي أبو القاسم الحمصي. وخالد بن خلي هذا صدوق قال النسائي ليس به بأس، وكان الرجل من نبلاء العلماء. الحافظ ينقل عن سلام بن عبد الحميد البهراني يقول لما وجه المأمون إلى أهل حمص ليقدموا عليه دمشق وقع الاختيار على أربعة، رشحوا أربعة هم أفضل أهل حمص، يعني يحيى بن صالح الوحاضي وعلي بن عياش وأبي اليمان وخالد بن خلي، الأربعة دول عشان إيه كان عايز يختار قاضي لحمص يعني. قال فأول من دخل أبو اليمان كان كبير القوم، فقال له يحيى بن أكثم ما تقول في يحيى بن صالح؟ سألوا عن الثلاثة اللي معاه بس لوحده يعني. قال أورد علينا من هذه الأهواء شيئا لا نعرفه، وجاب لنا كده حاجات مش ما يعني الرجل فيه نوع فيه كلام وكده يعني، وجاب لنا حاجات ما نعرفهاش كأنه عايز يتهمه بشيء من البدعة يعني. قال فما تقول في علي بن عياش؟ فقد رجل صالح لكنه لا يصلح للقضاء، فرجل من الصالحين مالوش في الحكاية دي خالص. قال فخالد بن خلي قال أنا أقرأته القرآن، تلميذي يعني لو عايزين حد خذوني أنا بقى، ده تلميذي ودوت راجل طيب مش بتاع قضاء، والتاني راجل فيه كلام يعني أنا بقى اللي أنا اللي فيهم تمام. فأمر به فأخرج، قال تفضل ماشي شكرا جزاك الله خير نسمع من التاني. ثم أدخل يحيى ابن صالح الوحاظي فقال له يحيى بن أكثم ما تقول في أبي اليمان؟ فقال شيخ من شيوخنا مؤدب أولادنا. قال فعلي بن عياش قال رجل صالح لا يصلح، لا ما ينفعش، رجل طيب قوي ما لوش في الحكاية دي خالص. قال فخالد بن خلي قال عني أخذ العلم وكتب الفقه، أنا شيخ وتلميذي يعني لو عايزين حد صاحبكم موجود. فأخرج وأدخل علي بن عياش فحدثه يحيى بن أكثم وقال ما تقول في أبي اليمان؟ قال شيخ صالح يقرأ القرآن. قال فيحيى ابن صالح يعني قال أحد الفقهاء. قال فخالد بن خلي قال رجل من أهل العلم، ثم بكى وأخذ يبكي علي بن عياش خايف دبسوه في الحكاية دي تمام، أثنى على الجميع بأفضل ما يقول، ثم أخذ يبكي خوفا وذعرا أن يعني يولوه القضاء، وكانوا يخافون من القضاء جدا كما قلنا مرارا، كانوا يتحرزون ويتورعون يعني. ثم أدخل خالد ابن خليل فقال له يحيى بن أكثم ما تقول في أبي اليمان؟ قال شيخنا وعالمنا ومن قرأنا عليه القرآن، الراجل إيه راجل يعني إيه متواضع وعارف مقام وعارف مقام المشايخ، ما غيرش ما قالش والله يعني أحد أقراننا وصاحبنا كما يفعل البعض. قال فيحيى قال أخذنا عنه العلم والفقه، صدق الناس ما بقول لك أو الرجل مش عايش الدور ولا حاجة. قال فابن عياش قال رجل من الأبدال إذا نزلت بنا نازلة، ده رجل من كبار الصالحين يعني، إذا نزلت بنا نازلة سألناه فدعا الله لنا فكشفها الله تعالى بدعائه، فإذا أصابنا القحط سألناه فدعا الله تعالى لنا فسقانا الله الغيث. أعمد راجل من كبار الصالحين ملوش في السكة دي خالص، بس ما قالش ما يصلحش لقضاء ولا حاجة، هو وصفه بما فيه وسكت. قال فعمد يحيى بن أكثم إلى ستر رقيق كان بينهم وبين المأمون، أتى المأمون قاعد وراء الستارة وسامع الحوار ده كله، فرفع فقال له المأمون هذا يصلح للقضاء، ولي الولد دوت اللي هو إيه يومئذ خالد بن خلي، فولي فأمر بالخلع فخلعت على خالد وولاه القضاء. وخالد كما قلنا في الحديث لا بأس به عليه، لم يكن من كبار الثقات لكنه كان صدوقا. يروي هنا عن محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش، ومحمد بن حرب ثقة وكان مجودا لحديث الشاميين، كان متقنا لحديث أهل الشام، وطبعا هذا حديث شامي، حديث دوت إسناده كله إيه من أول هنا كده وانت طالع كله شاميون. ف خالد بن خلي هذا شامي حمصي، وكذلك محمد بن حرب نفس الكلام حمصي، وكذلك الأوزاعي شيخهم أيضا إمام أهل الشام غير بل شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه الثقة الجليل شيخ الإسلام. قال الإمام مالك الأوزاعي إمام يقتدى به، طبعا ترجمة مطولة جدا ونحن قد اقتصرنا على يعني نكت يسيرة حتى لا يطول الحال. وقال علي بن بكار سمعت أبا إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق ده أيضا من شيوخ الإسلام من أكابر العلماء وأكابر الصلحاء، يقول ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري. فأما الأوزاعي فكان رجل عام يصلح يعني أن يكون أميرا للدنيا كلها، رجل مع يعني ينظر في مصالح الناس ويتكلم بهذا. وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه، رجل عايز ينجو ملوش علاقة بالدنيا. ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي. وكذلك قال ابن المبارك، طبعا دي كلها كلهم ناس كبار قوي بيتكلموا في حاجات كبيرة قوي. وقال ابن مهدي إنما الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. دول هؤلاء أقطاب الأرض، علماء الدنيا في زمانهم، أكابر العلماء يعني، تمام، أوتاد الدنيا في العلم، مالك والأوزاعي والثوري وحماد بن زيد. وقال الإمام أحمد: الأوزاعي إمام. طبعا وقعت الأوزاعي كان مع من 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 أكبر صفاته في الإمامة أنه كان قوالا بالحق، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، كثير الأمر بالمعروف، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. وقعت له مواقف عجيبة جدا وأنجاه الله تعالى منها. بذلك لما اجتمع الثوري والأوزاعي وعباد بن كثير بمكة، قال سفيان الثوري للأوزاعي: حدثنا أبا عمرو حديثك مع عبد الله بن علي. عبد الله بن علي ده عم السفاح، وكان سفاحا أيضا، ده كان سفاحا وكان جبارا عنيدا يعني، وقتل بني أمية قتلا زريعا لما أخذوا الخلافة بني أمية. كان هؤلاء بني العباس، أول بني العباس، فأخذوا الخلافة بني أمية بالسيف يعني، وقتلوا منهم مقاتلة كبيرة جدا. فبيقول إن لما راح الشام، لما دخل الشام واستقر له الأمر، لأن طبعا بني أمية كان ملكهم بالشام، فهو كده لما يأخذ الشام كده الموضوع انتهى خلاص، كده خلصنا عليهم. فبيقول لما قدم الشام وقتل بني أمية، جلس يوما على سريره، كرسي الحكم يعني الملك، وعبأ أصحابه أربعة أصناف، مع صنف معهم السيوف، وصنف معهم معرفش الأعمدة، وقعد يذكر كده أنواع يعني، كل صنف من الحراس مع نوع من أنواع السلاح، حاجة يعني رعب يعني. ثم بعث إليه: فلما صرت بالباب أنزلوني عن دابتي، وأخذ أسنان بعضدي، نيم الحرس خدوه من إيديك ودخلوه، ثم أدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني مقاما يسمع كلامي، فسلمت عليه بالإمارة يعني، فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت: نعم، أصلح الله الأمير، أيوة أنا. قال: ما تقول في دماء بني أمية التي سفكنا؟ ده جايبه يعني كما يقول بعد شوية، سألني مسألة من يريد أن يقتل رجلا، يقول سألني سؤال من يريد أن يقتل رجلا، ده مش سؤال واحد يستفتي، ده عايز يخلص عليه يعني، عايز أقوله لا يروح على طول يقول خلصوا عليه وراخر خلصونا منه، هيقعد معانا ليه؟ هو كان يسمع عنه إن هو إيه، إن هو شديد يعني، وكان هم كانوا يقولوا له: لن ينكر عليك أحد هنا إلا الأوزاعي، الناس كلها ما تقول ما حدش يقدر ينطق معاك، اللي هينكر عليك ومش هيعجبه كلامك دوت الراجل ده بس. فكان عايز يخلص بقى ويشيل دماغه، هيقعد معانا الراجل دوت ليه؟ فقال: فقلت: أصلح الله الأمير. قال: لما تقول في دماء بني أمية؟ قال: فسألني مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا، مش عايز يسأل، ده هو عايز يخلص يعني. فقلت له حب يعني إيه يعني يشوف بخرج يعني برضو، ما النفس عزيزة. قال: فقلت له: قد كانت بينك وبينهم عهود، أنت بينك وبينهم عهد؟ فيقول له: أقول له خلاص يعني هم ناخذوا عهد، وأنت بقى يعني عجلتهم بنقض عهدهم، فيعني الموضوع فيه كلام يعني وبنتكلم، فايه فيخرج من الايمان الاشكال يعني، ما يبقاش يبقى افتى بحق، وما يبقاش برضه ساعة للراجل، الراجل السيف قدامه 500 سيف ما مستطين، فيروح فين يعني. فقال: قد كانت بينك وبينهم عهود. قال: ويحك، اجعلني واياهم لا عهد بيننا، انسى الكلام ده خالص، اعتبرنا ما فيش عهد خالص، قتلتهم كده من غير عهود، انت عايز اقول لك غلط يعني، عشان تقتلني بقى، ده هو بيقول لك جايبه يقتله مش جايبه يساله يعني. فبقول له: ويحك، اجعلني واياهم لا عهد بيننا، الحكم قول رايك خلص، ما تقول في دمائهم؟ فقال: فأجهشت نفسي وكرهت القتل. أنا كده فهمت إن هو جايبني يقتلني، ما فيش كلام، ما مش جاي يسأل، بيقول لي يعني بصعب لي المسألة، بيقول لي أنا قتلتهم كده بلطجة يعني، إيه رأيك بقى؟ يعني هقول لك إيه؟ ما فيش رأي دي بقى يعني، أنت طب قول لي والله مثلا الجماعة دول كانوا ارتدوا وأنا قتلتهم إنهم ارتدوا، فأقول لك والله خلاص لما ارتدوا فأنت يعني ما فعلت خيرا، ده كانوا زنادقة وأنا قتلت الزنادقة، يعني اديني مبرر أنا أشتغل به مثلا يعني، ناولني حاجة أقول عليها زي ما بيعملوا الناس. فده هو ده، لا بس ده مش عايز كده خالص، ده هو عايز يقتله كده عيني عينك. فبيقول له: لا ما كانش في اي حاجه لا بينه وبينهم عود ولا بتاع، انا قتلتهم كده بلطجه اعتبرها كده، ايه رايك؟ لازم يقول له حرام طبعا ولا يقول له حلال. فبيقول: فاجهشت نفسي، يعني الراجل خلاص كانت نفسه تغلبه، وكره القتل وعايز يتراجع يعني. قال: فذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل فلفظتها، فقلت: دماؤهم عليك حرام. فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه، خلاص حيقول اقتلوه. وقال: ويحك، ولما ذلك؟ ايه حرام علي ليه؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: سيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. فإن كان من قتلت واحدا من هؤلاء فلا بأس، خلاص فعلت خيرا، وإن كانوا لا فحرام. فقال له: ويحك، أوليس لنا في أعناقهم بيعة ديانة؟ مش إحنا مفروض أصحاب الأمر؟ أليس الأمر لنا ديانة عليهم؟ فقلت له: كيف ذلك؟ قال له: ازاي يعني انت ازاي لا امرك عليهم ديانة؟ قال: اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى لنا، اوصى لعلي رضي الله عنه يعني، واحنا تبع سيدنا علي بقى فنخلص. قال: قلت: لو اوصى الى علي لما حكم الحكمين. طب لو هو لما اوصى لعلي، علي يقبل التحكيم ليه؟ طب ما كان قال: ما انا معايا وصيه وموضوع انتهى يعني. قال: فسكت، افحم مش عارف يرد، وقد اجتمع غضبا. قال: فجعلت أتوقع رأسي يقع بين يدي، أنا مستني رأسي تيجي على إيدي وأمشي وخلاص بأخذها وأروح يعني، تمام، على هناك على طول يعني. فقال بيده هكذا: أخرجوه برا، امشي، تمام، ومشي الراجل. فقال: فخرجت فركب وسرت غير بعيد فإذا فارس ورائي، فنزلت. قلت: قد بعث الآن ليأخذ برأسي، شكله ندم إن هو مشاني من غير ما يقتلني، فقال حتوني خلاص عليهم نخلص منخلص خالص بقى. فقال: ما أنزل صلي ركعتين بحيث يقتلني وأنا بصلي. قال: فقمت أصلي ركعتين فكبرت، فجاء وأنا قائم أصلي فسلم، وقال: إن الأمير قد بعث لك بهذه الدنانير. قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيتي. مش عايزين حاجة، الله يكرمك، شكرا، بس إن إحنا كده عطينا من غير موت ولا بتاع. فالأوزاعي كان له مقام كبير، وكان يعني لا يخاف في الله مثلا، كان رجلا قوالا بالحق، مع هذا الموقف العصيب نفسه حاورته، لكنه خاف الله تعالى فقال ما يعلم، فحفظه الله، الله تعالى حفظه من هذا الموقف الصعب وأنجاه منه كما سمعتم. وطبعا دكتور هذه القصة بصور كثيرة جدا وفيها زيادات كثيرة يعني، الله أعلم بثبوتها وصحتها. الأوزاعي كان له مذهب ظاهر بالأندلس إلى حدود 120 و200 كما يقول الذهبي، لغاية سنة 220 كان في مذهب للأوزاعي، كان أحد المذاهب زي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، كان لي مذهب ظاهر يعني في الناس، والناس تفتي بقوله ويشتغلون عليه تحريرا وترجيحا وكذا، إلى 220 بالأندلس، حتى ثم بدأ يتناقص، واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى الليثي أحد أكابر رواة الموطأ، ولنقل علم مالك للأندلس، وغطى مذهب مالك على مذهب الأوزاعي. وكان مذهب الأوزاعي أيضا مشهورا بدمشق إلى حدود 400 و300، لا 340 شغال في مذهب قائم زي مذهب مالك كده يعني، أحد المذاهب الرسمية المعتمدة الكبرى يعني. وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق يشتغل فيها بالمذهب الأوزاعي، كان قاعد يدرس مذهب الأوزاعي في ذلك الوقت، ثم اندثر هذا المذهب، ذهب يعني، لم يقم له بعد هذا من يعتني به ويتوسع في نشره وضبطه وتحريره، فذهب مع مذاهب كثيرة ذهبت، لم يبق منها شيء، وبقت مذاهب الأربعة محررة إلى ذلك الوقت. توفي الأوزاعي رحمه الله تعالى في سنة 57 و100 في صفر، وكان موته شيء عجيب جدا يعني رحمة الله تعالى عليه. يقول عقبة بن علقمة: كان سبب موت الأوزاعي أنه دخل حماما في منزله، كان قد خضب يعني ودخل للحمام، فامرأته أدخلت معه كانونا زي مدفأة كده، كانون فحم ليدفأ به علشان ما ياخدش برد، تمام، لأنه في الحمام وكده، وأغلقت عليه الباب من خارج ونسيت تقريبا. وهو لما كانون ده اشتغل هاج الفحم، فلما هاج الفحم ضعفت نفسه وحاول يفتح الباب، تمام، عالج الباب ليفتحه فامتنع عليه الباب، فألقى نفسه فوجدناه متوسدا ذراعه إلى القبلة، نام من ناحية القبلة ومات على هذا الحال رحمة الله تعالى عليه ورضاه. الأوزاعي هنا بيروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وده سبق ترجمته مرارا للإمام الحافظ الشهير الكبير، والأوزاعي من أجل أصحاب الإمام الزهري كذلك. والزهري بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأيضا هذا سبق ترجمته ثقة فقيه سبت، وهو يروي عن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسبقت الحكاية دي مع الحديث نفسه كله سبق معنا قبل أبواب كما قلنا. والقصد بس هنا منه إن موسى عليه السلام لما علم أن الخضر أعلم منه بإخبار الله له قال يا رب كيف الطريق إلى لقية؟ طب أروح أقابله فين؟ فرحل موسى عليه السلام ليسمع من الخضر. ولأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده بعد ذكر هؤلاء الأنبياء الأكارم، فكان صلى مقتديا بمن قبلهم من الأنبياء وأمته تقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في ذلك إلا فيما ثبت نسخه فلا يلزم أحدا الأخذ به، فكان هذا مما ثبت العمل به والاقتداء فيه اللي هو الخروج لطلب العلم، فكان موسى عليه السلام قدوة لنا في ذلك. ثم جاء شرعنا بتثبيت هذا الأمر وفعله أصحابنا صلى الله عليه وسلم، أمر بصلاة محث عليه وجاءت الأحاديث في فضله كما سبق وذكرناه قبل ذلك. نعم، ويعني لعل في هذا القدر كفاية، لكن معنا كان معنا سؤال أو اثنين نقولهم قبل أن ننجز هذا الأمر. السائل بيقول ما توجيهكم لكلام الإمام مسلم الذي حمل فيه حملا شديدا على مسألة ثبوت اللقاء، هل كان فعلا يقصد البخاري؟ رجاء التوضيح فإن نحسن الظن بالأئمة الأعلام. والله يعني عامة العلماء من بعد القاضي عياض وإلى اليوم يقولون إن الإمام مسلم نعم كان يقصد بذلك الإمام ابن المديني أو البخاري أو أحدهما. طب لو ده صحيح يعني ده، لأن ما فيش حد خالف هذا الكلام إلا بعض الباحثين المعاصرين من رأى إن هذا الكلام بعيد يعني، وكلامه في هذه النقطة منطقي وله وجه، له وجه كبير يعني. يقول يعني إن الكلام ده كلام صعب أو من مسلم يقوله في مثل شيخه البخاري وشيخ شيخه من المديني، كلام ما يتقالش يعني. والله أحيانا تحمل الحدة في البحث الكاتب أو العالم إن هو يخرج عن طوره، ده بيقع كثيرا. وكلام العلماء في بعضهم مشهور، كلام العلماء في بعضهم بما هو أشد من ذلك مشهور معروف يعني، لم ينجو من ذلك أحد إلا الأنبياء، بل الصحابة قتلوا. يا سيدي مش هنقول بس يعني قالوا كلام في بعض، ده حصل بينهم رفع حمل السلاح وموت. فإذا ده بيحصل بيكون بنوع اجتهاد وبيكون فيه حدة وغلبة يعني نفس أحيانا، وده يطوى ولا 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 يروى يعني. لو ثبت ان ده فعلا قاله مسلم في مشايخه فده كلام يؤخذ منه فقط مواضع الاجتهاد ومواضع البحث، وما سوى ذلك لا لا يعني لا يعرج عليه، لانه يحمل على محامل كثيره تقع في نفوس الناس لا يكاد يخلو من ذلك احد. ده على فرض ان هو قال كده فيهم، وقد يكون قاله في غيرهم، لكن المساله يعني تحتاج الى نظر طويل حقيقه. لكن أي مكان إن كان قاله فيهم فيعني كما قلنا يقع مثل هذا في ثورة البحث وحدته، بأن الشخص ممكن يخرج عن طوره، خاصة أن يكون يعني متحمس لقوله أو يظن أن قوله هو القول الحق الصواب الذي عليه المسلم يدعي يعني ينقل الإجماع على هذه المسألة، وشايف أن أي حد يخالف هذا الكلام مخالف للإجماع، بس الأوصاف لا تنطبق على البخاري ولا ولا ولا, ولا على ابن المديني يعني، الكلام اللي قالوا فيهم ما يركبش عليهم خالص. فهل ده من الحدة في البحث والثورة؟ ان الواحد احيانا لما بيكون بخالف واحد وكده ومهما يكون كبير بيحاول ان هو يعني يبينه كانه لا شيء حتى يحقر قوله يعني، ويكون قصده تحقير القول مش القائل، بيحصل احيانا هذا. لكن من لم يرى ذلك وشايف ان هذا الكلام مش راكب على الناس دي خالص وان مسلم كان يقصد شخصا اخر، فلا تثريب يعني، المساله ما فيهاش نص واضح غير كلام الأئمة الذين تكلموا في هذه المسألة بعد الإمام مسلم بحوالي 200 أو 300 سنة. فالمسألة يعني تحتمل كما قلنا والله أعلم. وعلى كل حال نحن نحسن الظن بالأئمة، وما وكلام بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، ويعني يحمل على أسباب نفسية أو شخصية، والعبرة بالحجج والبراهين. أيضا هناك سائل بيسأل هل هناك فرق بين الفت السيوط والفت العراقي، وأما يوجد بينهما فرق وماذا يتحدث كتاب النكت؟ أنا يعني السؤال بتاع الأخ هذا اللي بيسأل فيه عن الكتب كذا، أنا أرى أنه هو يعني لا ينبغي أن ينشغل طالب العلم المبتدئ بمثل هذا، إن يطلب العلم أولا ويبدأ فيدرس، وهو مع الدراسة سيظهر له ذلك يعني. لأن هذا السؤال وأسئلة مثله كثيرة جاءت تتكلم يعني، يسأل عن بعض الكتب اللي قد لا يكون الآن هي بالنسبة له موضع دراسة، وده انشغال بما لا يفيد. ما لا تنشغل طالب العلم بمثل هذا، انشغل الآن بالكتاب الذي أنت فيه، أنت الآن في أي مرحلة الحالة الأولى، الثانية، الثالثة، مبتدئ، متوسط، منتهي. شوف أنت شغال في كتاب إيه وركز فيه، خلصه وافهمه وناقش فيه مشايخك، وبعد كده الكتاب اللي بعده هيحصل عندك مع الوقت تراكم معرفي بمثل هذا. لكن لما اقول لك الان ان فرق الفتوى السوداني عن العراقي كذا وكذا، وبعدين ابن حجر بيتكلم في هذا الكتاب عن كذا وكذا، هذا لا يفيدك بشيء، لان هذا الان لا يؤثر شيئا، ليس هذا من المفيد لك الان. وفي الجمله طبعا كل كتاب له ميزه وله وجه في التقديم. يعني الفتوى السيوطي لا شك انها يعني احسن نظما، فالسيوطي رجل أشد خبرة بهذا النمط من التصنيف، هو رجل أديب أصلا وله شعر كثير ومتمرس بالنظم، فنظمه أحلى وأحسن وأكمل، لأنه جاء بعد العراقي فأخذ تحريرات المشايخ الشيخ الحافظ ابن حجر ومن بينه وبين العراقي، فزاد في الأمر وحسن وجود. يعني العراقي طبعا أجل وأقدم، وهناك مسائل قد تجد هنا نظمها أفضل من هنا، مسألة يعني فيها شيء من النسبية والتفاوت، ما نقدرش نقول يعني حكم واحد في الجملة. يعني كتاب النكت لابن حجر ده مسائل بيناقش فيها ابن حجر ابن الصلاح، وبيناقش فيها شيخ العراقي في نكته المسمى بالتقييد والإيضاح. وكذلك دروس تدريب الراوي أو فتح المغيث، لا يعني في ترتيب طلب العلم، ما فيه اثنين مش درجة واحدة. تدريب الراوي أدنى درجة من فتح المغيث، فتح المغيث ده أوسع وبحسن، وهو يعتبر أوسع كتاب في المصطلح في الكتب، يعني من وصلنا أوسع من أوسع الكتب وأكثرها ذكرى للخلاف وتفصيل كلام المحدثين، كتاب فتح المغيث للسخاوي. كتاب السيوطي تدريب الراوي على فضله وأنه أسهل بكثير من ذلك، أقل دائرة، يعني أقل دائرة، ثم هو كمان أيسر عبارة، فالسيوطي كما قلنا أديب وتعبيراته جيدة جدا مفهومة للغاية. كلام السخاوي ممكن تقرأ عبارة ما تفهمش يعني أوي هو عايز يقول إيه، غير بعد تكرار النظر والبحث الطويل في المسألة، فلغته أصعب شوية أشق يعني. لكن في الجملة كتاب الفتح المغيث كتاب متقدم، لا يقرأه إلا طالب منتهي، ما يقرأوش طالب مبتدئ أبدا، لأنه مش هيفهم حاجة أو هيفهم غلط كتير أوي، وهيفهم خطأ كثيرا فيبني على فهم مغلوط. فالصواب التدرج، يبدأ من الأدنى فالأعلى إلى أن يصل بنفسه إلى هذه الكتب ويدرسها، وعندئذ سيعرف الفرق بينها وبين غيرها. وكل كتاب له ميزة كما قلنا، فيش كتاب يغنى عن كتاب ولا كتاب يستغنى به عن آخر. أخيرا بيسأل عن حديث، يا عمر كيف أنت إذا مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك، الحديث في ذكر العذاب القبر وما فيه يعني. وهذا الحديث مرسل، والعراقي بيقول رجال وثقات، هو يقول هو أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور مرسلا، حديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء طبعا ده تابعي من الصحابي، فده حديث مرسل بس بيقول رجال وثقات، فهو يعني هو كده بوثق الحديث أو صححه، لا ده مش تصحيح ولا حاجة، ثقة الرجال دي شرط واحد من شروط صحة الحديث، والحافظ أحيانا يقول ذلك تنبيها على أنه هو سليم من هذه الناحية، أو أنه صحيح النسبة إلى ذلك التابعي، لكنه فيه آفة وفيه علة ومرسل، والمرسل كما هو معلوم ضعيف، فالحديث هذا ضعيف والله تعالى أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.